إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قد علمتم، الحديث في هذه الليلة عن رسالة عظيمة ومهمة كبيرة، هي رسالة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعن دور المرأة في ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول الغزالي هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. ولو طوي بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة واستشرى الفساد واتسع الخرق وخربت البلاد وهلك العباد ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. أيها الأحبة الكرام، إن الذي يلقي نظرة سريعة على واقع العالم الإسلامي اليوم فإن قلبه يتألم ونفسه تتقطع حسرات من كثرة ما يشاهد ويسمع من المنكرات، منكرات عظيمة في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إنك تجد في كل بقعة منكرات في البيوت، ومنكرات في الأسواق، ومنكرات في المساجد، ومنكرات في المقابر، ومنكرات في المتاجر، ومنكرات في المدارس، ومنكرات تذاع، ومنكرات تعرض على الشاشات، ومنكرات في الصحف والمجلات، ومنكرات على شبكات الاتصالات. إنها منكرات تعج بها الساحة ما بين مستخف ومستعلن، وما بين مستقل ومستكبر. إذن الأمر لا شك يحتاج إلى استنفار الطاقات والإنكار بكل وسيلة مشروعة باليد في مكانها المناسب، وفي اللسان وفي القلب وفي الجاه وفي المال. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. أيها الإخوة الكرام، إن الأمانة عظيمة والمسؤولية جسيمة، ولا بد من القيام بالواجب وبذل الوسع حتى لا تغرق السفينة التي تتلاطم بأمواج الفتن. والأخذ بهذه السفينة إلى بر الأمان هو واجب الجميع من الذكور والإناث. وقد جعل الله سبحانه وتعالى جعل الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جعله فرضا على هذه الأمة حتى تسعد وتنجى وتأمن. وقد ورث الدعاة والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ورثوا هذه الرسالة وقاموا بها، لكنهم بين مقل مقصر وبين نشيط وساد. وبقدر ما ينشط الدعاة وبقدر ما تقوم رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستعيد الأمة قوتها وتعيش في دوح من الأمان والعز والتمكين. إذن لا غرو أيها الكرام، لا غرو أيها الكرام أن يكون الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حديث في الصميم، وهو حديث يجب أن يتكرر ويتكرر ويتكرر، ذلك لأن المنكرات تتجدد وتتنوع، ولا بد للعباد من الأمر والنهي. قد يكثر منكر من المنكرات في زمن، ثم يأتي زمان يقل أو يتلاشى هذا المنكر، ولكن يظهر منكر آخر، ويأتي نوع آخر فتكثر في زمن المنكرات الاعتقادية، وفي زمن آخر منكرات الاقتصاد، وفي زمن آخر منكرات في الأخلاق، وقد تجتمع في زمن واحد كما هو الحال في زماننا هذا. إنما يقال في الزمان يقال أيضا في المكان. أما الحديث عن دور المرأة في هذا الواجب العظيم فهو حديث له أهميته الكبرى وغايته العظمى، ذلك أن المرأة لها دورها الكبير في المجتمع، إما تأثرا وإما تأثيرا، وإما صلاحا وإما فسادا، هي تؤثر في المجتمع قوة وضعفا، فهي قطاع كبير لا يستهان به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كيف والمرأة قد أصبحت مدار الحديث وبوابة الدخول للأعداء من غربيين ومستغربين وعلمانيين، الذين لا يألون جهدا في غزو المرأة وإخراجها من بيتها، يطلقون نداءات ويرفعون شعارات كلما واتتهم الفرصة. إن الحرب المعلنة على أختنا المسلمة حرب ضروس لا هواجة فيها، وهي معلنة من كل جهات، تكشف مرة وتعلن أخرى، مخطط كبير رسمه الكفر الحاقد بشتى ملله، وينفذونه بمساعدة من رضعوا من لبان من ألبانهم وتربوا في أحضانهم. أيها الإخوة الفضلاء، إن من الخطأ وسوء التدبير أن نعلم حجم الخطر الذي تواجهه المرأة المسلمة، ثم لا نقيم السياج المنيع الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، به تحصل المنعة والحصانة، ومشاركة المرأة في هذا الأمر العظيم يعطيها قوة دفاعية، بل يعطيها قوة هجومية، بدل أن تكون في كثير من أحيانها مهزومة في أخلاقها وفي عفافها وفي حجابها وفي كرامتها. المرأة حينما تقوم برسالتها فهي تتعاون على البر والتقوى، وتكون عاملة لا مهمشة، ومتقدمة لا متأخرة، وعزيزة لا ذليلة. لقد غفل الكثير من النساء عن هذا الدور العظيم، فأصبحت متأثرة مستقبلة، وهي بذلك قد فقدت جزءا كبيرا من شخصيتها ومكوناتها. أيها الإخوة، الفضائل الواردة في هذا الأمر، أي في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عامة لمن قام به من ذكر وأنثى، فالسعيد من الجنسين من وفق للقيام بهذه الفريضة والعمل بهذا الواجب العظيم، لينال الفضل والثواب من رب الرحيم. تأتي هذه المحاضرة في سلسلة محاضرات عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عسى ولعل أن تقوم هذه السلسلة بمجموعها ببيان أهمية هذا الموضوع، وحفز الناس جميعا ذكورا وإناثا للقيام به، والاتصاف بصفات الآمر الناهي. إنني آمل من الله عز وجل أن تؤتي هذه السلسلة أن تؤتي ثمارها، ونرى نتاجها واقعا حيا في حياة المسلمين، يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل. وإلا فإن الله عز وجل لعن بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. والسبب في لعنهم، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، السبب في ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما هذه الأمة فإنها حين تتآمر بالمعروف وتتناهى عن المنكر فإن الله عز وجل يجعلها خير الأمم كلها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة نتحدث عن موضوع المرأة، ونتحدث عنه من خلال نقاط: أولها ما هي المرأة، وثانيها ما مدى قدرة المرأة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وثالثا ما هي الأدلة على ذلك، ورابعا كيف نعد المرأة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخامسا ما هي المعوقات أمام المرأة المسلمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسادسا الميادين الفسيحة. أما ما هي المرأة، فالمرأة هي شقيقة الرجل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما النساء شقائق الرجال، فلها واجبات وللرجل واجبات، وعليها حقوق وعلى الرجل حقوق. المرأة هي أم الرجل التي حملته في بطنها وغذته في أحشائها وأرضعته من لبنها وربته وسهرت عليه حتى نما وكبر وغدا رجلا في الحياة يكافح. إنها أخته التي رافقته رحلة الطفولة، رحلة الطفولة والصبا في بيت واحد تشاركه الفرح والسرح. إنها عمته وخالته وجدته التي نال من عطفهن وبرهن. إنها زوجته الحنون وشريكة حياته العطوف، بل هي لباسه وهو لباسها، كما قال خالقهم جل جلاله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. المرأة هي المدرسة التي تخرج لنا النشأ الصالح أو الفاسد، وذلك بقدر صلاحها أو بقدر فسادها. المرأة عصب الحياة وقوامها، من حسن تربيتها وفضائل أخلاقها تخرج لنا أجيال الرجال والقادة والعظماء، ومن فساد تربيتها وانحدار أخلاقها تخرج لنا الأنابل وأشباه الرجال واللقطاء وعتاة الإجرام والجبناء والكسلاء والخونة. إنها كالأرض، تصلح للزراعة أو تصلح لرعي الأغنام والماشية أو تكون قبورا للأموات. المرأة كالأرض، منها يخرج الذهب الأبيض أو الأسود، ومنها يخرج الزلزال والبركان. خلقها الله من آدم لتكون زوجته في الجنة ونعيمها، وتكون زوجته في الدنيا وشقائها. المرأة ذلك المخلوق العجيب الغريب، الحبيب العدو، القريب البعيد، العظيم الحقير، الصادق الكاذب، السعيد الشقي، الغني الفقير، الضعيف القوي، الجاني والمجني عليه، الخائن الأمين، الظالم والمظلوم. المرأة هي لغز يصعب فك رموزه وكشف النقاب عنه. نعم، إنها مهمة جد مهمة، والحديث عنها في غاية الأهمية. فيها طاقات كامنة ومهارات خافية، لها أدوار عالمية، فلا بد للطاقات أن تبرز، والمهارات أن تظهر، والأدوار أن تفعل. لا بل وألف لا، ألف لا وألف لا لتهميش المرأة وتنحيتها عن دورها العظيم وإشغالها بالتوافه واستغلالها للعرض. المرأة عندنا أغلى وأعز، وهي أكبر من أكبر مما قيل فيها وأكثر مما كتب عنها. إننا أيها الأحبة الكرام نتكلم عن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، أي أننا نتحدث عن أنفسنا. وحينما نتحدث عن أنفسنا فلا مكان للأجنبي والغوغائي بيننا. هذه هي المرأة أيها الأحبة الكرام، وشأنها أكبر من ذلك بكثير. إذا كانت هذه هي المرأة، فما مدى قدرة المرأة على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل؟ هذا سؤال، وللإجابة عليه لا بد من بيان القدرات التي منحها الله، منحها الإسلام للمرأة. إن من أهم هذه القدرات والمعطيات التي منحها الإسلام للمرأة أن ساوى بين المرأة والرجل في أصل الخلقة. لقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في أصل خلقتها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. ثم إن الإسلام ساوى أيضا بينها وبين الرجل في أصل التكليف، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، الآيات. إن للمرأة الحق في طلب العلم وحضور الدروس وقراءة الكتب وتصنيفها، بل إنه يجب على المرأة في بعض الأحيان والصور يجب عليها وجوبا عينيا طلب العلم. إذن فمن الحق المسلم للمرأة أن تطلب العلم. والعلم لماذا؟ العلم لا يراد إلا للعمل، العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن ثم الواجب عليها أن تبذل العلم، وهذا هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهي مأمورة بالعلم مذمومة على الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إن بإمكان المرأة القيام بتربية أبنائها، بل إنها تفوق بكثير، تفوق الرجل في مجال التربية. قد تجد من الرجال من يستطيع أن يقود كتائب من الجيش وأن ينظم المعارك الساحقة، لكنه يعجز عن إزالة خطأ وقع فيه أصغر أطفاله. أيها الإخوة، إن الإمكانيات التي تظهر بها المرأة في الأوساط النسائية مما هو محجوب عن الرجال يجعل الأمر يتعين عليها دون الرجال، فهي ترى ما لا يرون وتدرك ما لا يدركون، فكان الواجب عليها أكثر من غيرها. فليس من علم كمن جهل، وليس شاهد كغائب، والمرأة بهذا وغيره تكون قادرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. ونحن حينما نقرر قدرة المرأة على القيام بهذا الواجب العظيم، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تقرر أن المرأة لا تستطيع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها لا تكون مطالبة بذلك. ولكن القول باختزال هذه الرسالة للرجال دون النساء ضرب من الجهل لا نعلم عليه دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا عقل. إذن ما هي الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المرأة؟ يمكن أيها الإخوة أن نقسم الأدلة إلى قسمين: أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي كثيرة، منها قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن هذا أمر من الله عز وجل عام للرجال والنساء. أن يقوموا بهذا الواجب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس في هذا تمييز للرجال دون النساء، فهو خطاب عام يشمل الجنسين. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا أيضا خطاب عام لا تمييز للرجال عن النساء فيه. وفي ذم الله عز وجل لبني إسرائيل على ترك هذه الرسالة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أيضا هذا دليل عام لا خصوصية للرجال فيه دون النساء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا أيضا دليل عام من السنة على أن من رأى منكرا من رجل أو امرأة فإن عليه أن يغيره. أيها الأحبة الكرام، هذه الأدلة وغيرها التي لم يأتي فيها تخصيص للرجال دون النساء تبقى على عمومها لتشمل الجنسين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء. هذه بعض الأدلة العامة. ومن الأدلة الخاصة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله على النساء قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالآية وجهت النداء للناس جميعا: يا أيها الناس، وطالبتهم بأمر وهو التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم بين أصل الخلقة أنه من نفس واحدة، والأمر أمر واحد، والنداء نداء واحد. وأعظم التقوى وأعلى مراتبها القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي قول الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: قول الله عز وجل وقلنا قولا معروفا أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر. وقال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه الآية في غاية الصراحة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على النساء والرجال. والمؤمنون والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. انظر بارك الله فيك إلى واقع نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ماذا كان واقعهن. عائشة رضي الله عنها مرجع في الفقه والأمر والنهي، مرجع لكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يروي لها ما حدث له في غار حراء، فكان جوابها جواب الناصر للدعوة والرسالة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الدهر. فنصرة الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى الله عز وجل هي جزء كبير من الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين آووا ونصروا يحتلون القسمة أو يأخذون النصف، والذين هاجروا يأخذون النصف الآخر. فليس نصرة الدعوة بالشيء الهين، إنه واجب عظيم اضطلعت به خديجة رضي الله تعالى عنها. سمية أول شهيدة في الإسلام، أم عطية الأنصارية تقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى. كان في نساء الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم كان الكثير الكثير من النساء اللاتي أدركنا أدوارهن العظيمة ورسالتهن الشريفة، فقمنا بذلك على أتم قيام. إن الأمر أيها الأحبة يرجع إلى إدراك المسؤولية والشعور بعظمها. أما بليد الإحساس من ذكر وأنثى فإنه وإن تليت عليه الآيات بالليل والنهار فإنه لا ينفعه ذلك ما لم يشعر بالمسؤولية، وأنه هو وحده المطالب بهذا الأمر دون من سواه، لأنه سيموت وحده ويقبر وحده ويسأل وحده ويقف أمام الله عز وجل وحده. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا شعر بذلك فإنه سيقوم بواجبه سواء كان ذكرا أو أنثى. كيف نعد المرأة للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أعتقد أن هذا هو بيت قصيد. فليس من المهم التنظير، وإنما أهم من ذلك التطبيق. نحن نحتاج إلى التنظير ولكن إلى حد معين. أما أن يكون كلامنا كله تنظير في تنظير، محاضرات تلقى وندوات وأشرطة وكتب ورسائل دون أن يكون واقعا ملموسا، فهذا لا يغني شيئا. لا بد أن ننتقل بعد العلم للعمل وبعد التنظير للتطبيق حتى نستفيد مما نقول، وحتى تؤتي الأشجار ثمارها، وإلا فالأشجار التي لا تثمر فإن الناس لا يأبهون بها. ربما وضعوها مزابل وربما قطعوها، المهم أنهم لا يهتمون بها إطلاقا. والمؤمن شجرة مثمرة، المؤمن شجرة مثمرة كالنخلة، فهو يسمع ويطبق ويتعلم ويعلم، هو خير كله في ذهابه ومجيئه وقيامه وقعوده وفي نومه ويقظته وفي كل أحواله. إذن كيف نعد المرأة لأن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل؟ الإعداد قد نقسمه إلى أقسام عدة. فالقسم الأول الإعداد النظري. الإعداد النظري هذا يكون في رأس القائمة، فأول ما نبدأ به من الإعداد هو الإعداد النظري. العلم، لابد للمرأة أن تكون عالمة وأن تطلب العلم، عالمة بما تأمر به، عالمة بما تنهى عنه، لأن من أمر ونهى ودعا على غير علم كان ما يضر أكثر مما ينفع. يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل أي يا محمد، هذه سبيلي أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة. وقوله على بصيرة أي على علم، فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على علم. ونحن نقول إن العلم يتقدم على العمل، وأنتم تلاحظون في هذه الآية أن الله عز وجل قدم الدعوة على العلم، وليس في هذا عكس، وإنما هو من تقديم الغايات على الوسائل. فالعلم وسيلة للدعوة، والدعوة هي الغاية، وتقديم الغايات على الوسائل طريقة من طرق القرآن، كما تقرؤون دائما وأبدا إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة، ولأهمية الغاية تقدم على الوسيلة. أما الوسيلة لوحدها فإنها لا تغني شيئا. إذن لابد من العلم قبل الدعوة إلى الله، وقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي عنده علم يرفعه الله عز وجل، لأنه بسبب العلم الذي معه يستطيع أن يتقدم في أمره ونهيه ودعوته، وإذا تقدم في هذا رفعه الله عز وجل درجات بحسب ما يبذل. وقال الله عز وجل لنبيه: وقل ربي زدني علما. ولم يأمر الله عز وجل نبيه بطلب الازدياد إلا بالازدياد من العلم، وقل ربي زدني علما. وقال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالعلم هو بوابة العمل، هو بوابة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومعلوم أن العلم لوحده لا يدخل صاحبه الجنة، لا بد من العلم والعمل والدعوة، وإلا العلم وحده لا يكون طريقا إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل قرأ القرآن ليقال هو قارئ، فيسحب ويلقى في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. إذن العلم لوحده لا يكون سببا وطريقا إلى دخول الجنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، لا يراد به العلم المجرد عن العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إنه لا يكفي لنا أن نبين فضائل العلم للمرأة، لا يكفي أن نحضر لها رسائل في فضل العلم ومحاضرات وخطب في فضل العلم، بل لابد من تفعيل هذا الأمر، وذلك يكون بعدة أمور: إيجاد وتكثيف حلقات التعليم، فنكثف حلقات التعليم النسائي في البيوت وفي دور القرآن ومجالس التحفيظ وغيرها. أيضا لابد من حضور النساء للمحاضرات والدروس، فعلى ولي المرأة أن يحتسب في نقل موليته إلى المسجد لتسمع درسا أو محاضرة وله مثل أجرها، فالدال على الخير كفاعله. لابد للمرأة أيضا ولوليها أن يكون في بيته مكتبة نسائية خاصة فيها أمهات المصادر، يزودها دائما بالجديد مما يصدر من الكتب. لابد من وجود مرجعية علمية نسائية، إننا في هذا العصر نفتقر إلى ذلك فقرا شديدا. نعم، نفتقر إلى امرأة تكون مرجعا للنساء في الفتاوى والفقه والتعليم. العجيب أن التعليم تعليم المرأة وصل ذروته، لكن الفقر إلى الآن في القاع، ذلك لعدم الموازنة بين العرض والطلب وعدم الشعور بالمسؤولية أصلا. وإلا كم من النساء من يحملن أعلى الشهادات وفي علم الشريعة، إلا أن عدم الشعور بالمسؤولية جعلهن يتركن الحبل على الغارب ولا يلقين اهتماما لهذا الأمر، فأصبحنا نشكو من قلة المرجعية العلمية النسائية. ومع الإلحاق على وجود العلمية المرجعية العلمية النسائية لابد أيضا من وجود المرجعية العلمية من الرجال من العلماء الذين يفتحون قلوبهم وأبوابهم ويجيبون السائل ويعلمون الجاهل. ما هي العلوم المطلوبة لإعداد المرأة؟ يمكن أن نقسم العلوم المطلوبة إلى قسمين: علوم أساسية وعلوم مساندة. أما العلوم الأساسية فالعلم بكتاب الله عز وجل أولا، ثم العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عنهما من علم الفقه وعلم الحديث وعلم التوحيد والسيرة النبوية ودعوة الرسل وسيرة الدعاة وأحكام وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل وعلم التربية، وهذا مهم للمرأة، التربية الإسلامية قواعدها ومنطلقاتها ومقوماتها، وما يدور في فلك هذه العلوم نسميه علوما أساسية. أما العلوم المساعدة فمثل علم اللغة التي تقيم اللسان وتكشف عن المعاني والبيان، وعلم الأدب الذي بواسطته ننتقي أفضل الألفاظ ونصل إلى استيعاب الآخرين، وعلم أصول الفقه ودراسة حاضر العالم الإسلامي الذي يقع فيه جهل عظيم من الرجال والنساء، فكثير من الناس بل من الشباب من يجهل حاضر العالم الإسلامي، فتجده لا يعرف عن المسلمين وواقعهم والتحديات التي تواجههم ومنطلقاتهم الحضرية، ما مستوى ذلك وما تطوراتها إما إلى أعلى وإما إلى أسفل. ثم بعد ذلك العلم بحاضر العالم كله، فإن العالم إما أن يكون إسلامي له المحبة والولاء، وإما أن يكون كافرا له العداء. إننا أيها الأحبة الكرام من رجال ونساء، إننا أمة تجمع بين عظمة المبادئ وقصور الوسائل. مبادئنا عظيمة وتطلعاتنا كبيرة، لكن وسائلنا قصيرة، قصيرة قاصرة، السبب نحن لا غير. لا يجوز لنا أن نلقي باللوم على أعدائنا كما تعودنا، نحن الذين قصرنا ونحن الذين فرطنا ونحن الذين أضعنا الفرص، وإن على من رام أن يعود إلى الجادة والصراط المستقيم أن يسرع سرعة مطلوبة كما هو أسلوب القرآن: وسارعوا سابقوا يسابقون. إنك ما لم تكن بهذه السرعة المطلوبة فإن العالم اليوم أسرع منك، يتقلب تقلبا سريعا. ما أن يظهر شيء ويتعرف عليه الناس إلا ويظهر أضعاف أضعافه، فيصبح الذي ظهر اليوم قديما بالأمس، قديما بالغد، والذي لا يتابع هذه الحركة ربما أصبح مع الحصان، لأنه كان في الزمان السابق الحصان هو الذي يقود العربة، أما اليوم فقد أصبح الحصان خلف العربة. ومن أنواع الإعداد الذي يلزم للمرأة المسلمة لقيامها بهذا الواجب الإعداد النفسي للمرأة. الإعداد النفسي للمرأة نعني به تهيئة المرأة وتكوينها نفسيا للمشاركة الفعلية في الأمر والنهي والدعوة إلى الله بعزم وثبات وشجاعة وإقدام، وهذا أمر في غاية الأهمية لعلاقته بالناس واختلاف أنواع وأنماط وثقافات الناس، الذين يؤمرون وينهون تختلف أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وطباعهم ويختلف فيهم كل شيء. فالمرأة حتى تأمر وتنهى في هذه الأوساط المختلفة لا بد من إعدادها إعدادا نفسيا. ولكي تعد المرأة والرجل على حد سواء إعدادا نفسيا لا بد من أن يتوفر بعض الصفات اللازمة لهذا الإعداد. من أهم هذه الصفات صفة الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. أيها الأحبة، ألم يلفت انتباهكم كثرة ورود الأمر الإيمان بالله واليوم الآخر في كتاب الله عز وجل؟ إن هذا يراد للإعداد النفسي للقيام بعمارة الأرض. فإن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لا أعني إيمان التفصيل، إنما أعني إيمان التفويض لله والتوكل عليه وأن يبرأ الإنسان من الحول والقوة إلا بالله العلي العظيم، والإيمان بما وعد الله عز وجل به المؤمنين المتقين وما أوعد به المخالفين. الإيمان بالله واليوم الآخر يجعل الإنسان يتقدم ويعلم أنه في الدنيا لا مقر له وأنه في دار ممر، فلذلك هو لا يأبه بما يلاقي من تعب ونصب وأذى، لأنه عما قريب سينتقل إلى الله عز وجل ويجد ما كان يؤمن به في هذه الحياة الدنيا. ومن الصفات اللازمة أيضا صفة الإخلاص لله عز وجل. الإخلاص لله عز وجل أمر مطلوب، والإنسان ما لم يخلص فإن عمله يكون هباء منثورا، والمخلصون على خطر عظيم. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. إن الإخلاص لله عز وجل هو السبب في الاستمرار، فإن الإنسان ينقطع إذا كان يعمل للناس، لأن الناس تتغير نظراتهم إليك، فإذا ساءت نظرتهم إليك تركت العمل، لأن الذي تتجه إليه لا ينظر إليك. أما حينما تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له فإنك تستمر. ولكن هذه المرتبة، مرتبة الإخلاص، لا تنال إلا بالعمل والصبر والمصابرة والمجاهدة، أما بالتمني فلا يحصل الإخلاص. ومن الصفات اللازمة المهمة أيضا صفة التفاؤل. إذا لم تكن متفائلا فلن تعمل شيئا. إذا أوقفتك الظنون ويئست من الجدوى فإنك لن تتقدم ولن تبرح مكانك، وأبشر لن تقف في مكانك فإنك ستنتهي إلى أسفل، لأن آخر نقطة أو آخر قمة في الجبل هي بداية النزول إلى أسفل. فكن متفائلا في الأمر والنهي والدعوة إلى الله عز وجل. قال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم الأعلون سب عندها، تأملها، أنتم الأعلون. إن الله عز وجل يأمرك أن تنظر إلى الواقع الذي أنت فيه بأنك أنت الأعلى، انظر إليه من عل فإنك تسعد وتستمر. ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذه معوقات يجب أن تزيلها عن نفسك، والمرأة المسلمة يجب أن تزيل عن نفسها الوهن والحزن والضعف والخور، إنها أعلى، لأنها تقوم بأمر العلي الأعلى جل وعلا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا وما استكانوا. ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، الله أكبر. هؤلاء حقيقون بأن ينجحوا وأن يحققوا الأمر الذي يطلعون به. أما أهل الضعف والخور الذين توقفهم مثل هذه الترهات فإنهم لن يبرحوا مكانهم. إن اليأس إذا تسرب إلى نفس إنسان أوقفه عن العمل، بل وأوقعه في الوساوس وسوء الظنون. ومن الصفات اللازمة صفة الصبر، وما أكثر ما تحدث القرآن عن الصبر. وما أكثر ما نتحدث نحن عن الصبر، لكن ما واقع تعاملنا مع الصبر؟ كيف نتعايش مع الصبر؟ هل هو كلام نطلقه وكلمات نتواصى بها لكنه لا واقع له ولا أثر في حياتنا؟ إن كان هذا فنحن في خسارة، أقسم بالله أننا في خسارة، لأن الله عز وجل أعلى وأجل وأعظم جل في علاه وتقدس في سماه يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إننا ما لم نصبر فنحن في خسارة، خسارة، وأي خسارة؟ خسارة عظيمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. إذن لا بد للآمر والناهي أن يصيبه ما يصيبه، والذي يعلم هذه الحقيقة فإن علاجها الصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا فلاح إلا بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذا كنت وكنت ممن يقفو أثر المرسلين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إنها حقيقة لا تتبدل، حقيقة لا تتبدل، النصر لا يكون إلا مع الصبر. ولقد كذبت رسل من قبلك، هذه هي أول الخطأ، التكذيب. فكان نتيجة ذلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ثم بعد ذلك حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه حقيقة تقع في أول الزمان وفي آخره، وفي القوة وفي الضعف، وفي المنشط وفي المكره، حقيقة لا تتبدل. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. من الصفات اللازمة لابد من التعاهد وبالتذكير والنصح، فإن الإنسان يغفل والإنسان يضعف، ولكل عمل سرة وفترة، والإنسان مهما قلنا عنه من قدرات وطاقات إلا أنه إنسان، فيه صفة العجلة وفيه صفة الضعف، خلق الإنسان من عجل، وفيه جهل، وفيه ما في طبائع الإنسان المنشورة في كتاب الله عز وجل، فلا بد من أن نتعاهده وأن نناصحه. إن مثل هذه المحاضرات التي تقام في خصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس في تأسيس هذه الفريضة، وإنما هي للتذكير فيها، فحبذا لو زيد منها وجعلت بين الفينة والأخرى لتحفز الهمم وتتعاهد القلوب التي ربما غشيها ما غشيها. النوع الثالث من أنواع الإعداد، الإعداد الاجتماعي، الإعداد الاجتماعي، وهذا يبدأ من مراحل مبكرة في الحياة. فأنت حينما تريد الزواج فلا بد أن تختار زوجة صالحة، لأن الزوجة الصالحة هي التي تعينك على القيام بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر كذلك يقال في الزوجة إذا أرادت الزواج، أن تختار زوجا صالحا يعينها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن البداية لابد أن تصحح حتى تصح النهاية. ثم أيضا لابد من تهيئة جو البيت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وذلك بترتيب الأولويات وإيجاد الشعور بالمسؤولية، بحيث يشعر البيت كله بأن هذا الأمر مهم، وأن من قام بهذا الأمر فأنه يؤدي واجبا، ومن ترك هذا الأمر فإنه يقع في التقصير. يهيئ جو الأسرة بالتآلف، فالمرأة حينما تكون داعية آمرة ناهية لابد أن تتألف أسرتها من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وعمات وخالات، لابد أن تتألفهم، لأن الله عز وجل امتن بذلك على المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فكان مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام الرسالة العظمى انطلقت من باب التأليف. فالذي يريد أن ينهج هذا المنهج لابد أن يتألف ما حوله. فالمرأة وهي تقوم بهذه الرسالة لابد لها أن تتألف أهلها ومن حولها حتى يكونوا نصرا لها وحتى يستجيبوا، لأن مراتب الدعوة لابد أن تنطلق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم تشعر الجميع بأن الأمر الذي تقوم به هو واجب عليهم جميعا، وعليهم أن يطلعوا بهذا الأمر وأن يقوموا به. من تهيئة الجو أيضا القضاء على الخلافات الموجودة في الأسرة مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وأقول لكم أيها الأحبة إنه لا يوجد خلاف أبدا إلا وله علاج، ولا توجد مشكلة إلا ولها علاج أبدا على الإطلاق. هذه سنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، سواء قد عرفنا نحن العلاج أم لم نعرف العلاج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. فكل مشكلة في الدنيا لا بد أن يكون لها علاج، صغيرة على مستوى العالم أو كبيرة على مستوى العالم أو صغيرة على مستوى الأفراد لا بد أن يكون لها علاج. حتى يعقل الحبيب الروح مع الجسد، الآن أنت مكون من روح وجسد، إذا أن الجسد أصبح ثالثا لا يمكن أن تستقر منه الروح خرج. إذن كل شيء له نهايات، كل شيء لا بد أن ينتهي. فحل المشاكل الموجودة في الأسرة هذا يكون قبل البدء والانطلاق في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك مشاكل قائمة فهذه تحتاج إلى علاج، هناك مشاكل لا تزال في المهد فهذه تقتل في مهدها. على المرأة أيضا أن توازن بين واجباتها المنزلية مع زوجها ومع أولادها، وواجباتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا يحصل تنازع بين هذه الواجبات ثم يؤدي ذلك إلى كسر بيت الزوجية أو إلى إضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدم القبول، لأن من أهم المهمات وجود القدوة الصالحة. النوع الرابع من أنواع الإعداد الإعداد التطبيقي. الإعداد التطبيقي ونقصد به تهيئة المرأة بالتدريب العملي، تدريب العملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه يا أيها الأحبة الكرام لا يمكن للإنسان حينما يعلم علما ويريد أن يطبقه إلا وأن يدخل من باب التدريب عليه. حتى الأحكام ما نزلت جملة واحدة، والقرآن لم ينزل جملة واحدة، إنما نزلت الأحكام على حسب الوقائع، ولذلك سهل العمل بها. وكان بعض الأحكام لابد من التدرج فيها كما هو الواقع في تحريم الخمر. ولذلك لما جاءت المرحلة الأخيرة فهل أنتم منتهون، كانت الأجواء قد هيئت، فماذا قال الصحابة؟ انتهينا انتهينا انتهينا. إذن ونحن نتحدث عن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المرأة في ذلك، فإذا سمعت المرأة هذا الكلام وأرادت وتاقت نفسها أن تقوم بهذا الواجب وهذه الرسالة لابد أن تتدرب وتتدرج في تفعيل هذه المعلومات التي سمعتها. هذا يحتاج إلى رسم خطط ومنهج تتدرج عليه المرأة، ولابد أن يجعل العمل تحت إشراف ومرجعية علمية سواء من النساء أو من الرجال. مثلا أنت أعددت زوجتك أو بنتك للدعوة إلى الله عز وجل، أعددتها نظريا ونفسيا واجتماعيا كما تقدم معنا. هنا الآن انتقل إلى المرحلة التطبيقية. أول ما تقوم به هذه المرأة تحفر المنكرات التي تشاهدها، تكتبها في ورقة. نقول أنت مثلا أعددت زوجتك أو بنتك للدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعددتها الإعداد النظري والنفسي والاجتماعي الذي سبق الحديث عنه. تنتقل إلى الإعداد التطبيقي، فتقوم هذه المرأة بحصر المنكرات بورقة، ثم ترجع إليه أو إلى العلماء فتأخذ التوجيه حيال هذه المنكرات، تأخذ حكم هذه المنكرات وهل هي في درجة واحدة أو تختلف. الطريقة المناسبة للإنكار ترتيب الأولويات حول هذه المسألة، فنحن مثلا أمام ثلاث منكرات فبأيهما تبدأ المرأة؟ لأنه ليس من الصواب أن تبدأ بهما جميعا، لأن ما جاء جملة ذهب جملة. ثم ما كيفية الإنكار؟ وهل يحتمل ردود فعل للإنكار أو لا؟ وإذا كان يحتمل ردود فعل الإنكار ما العمل في حيال ذلك؟ ونحو هذه التساؤلات والمداولات التي ترجع بها المرأة إلى مرجعية. هذا إذا كان المنكر واقعا، وقد يكون المنكر في بداياته الأولى فتكون المراحل غير هذه المراحل. إذا كان المنكر لم يقع ولكنه متوقع الوقوع بدرجة كبيرة، فهنا يقيد في ورقة تاريخ تقريبي لظهور هذا المنكر أو بداياته، ثم بعد ذلك كيف يراد إظهار هذا المنكر، ما هي الوسائل المتخذة لإظهار هذا المنكر، ثم ما هي المقترحات لإبطال هذه الوسائل، ثم ما هي البدائل. لأنه ليس من الصواب أن نقول للناس دائما هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، فلابد لنا أن نصنع الحلال وأن نقدمه للناس كبديل. هذا كما تقدم كله يحتاج إلى مرجعية تفقه مثل هذه الأمور وتمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمليا. وهذا يقودنا إلى ما سبق، وهو أنه لابد من إعداد عالمات من النساء وأن يفتح العلماء الطريق إليهم. أيها الأحبة، كل عمل لابد له من مقومات ومعوقات، ولا يكفي أن تعرف المقومات، بل لابد من العمل، بل لابد من العلم بالمعوقات، لأن علمك بالمقومات دون المعوقات هذا لا يغنيك من العثار في الطريق. ربما تتعثر لأنك وقعت في المعوق، وربما تتعثر لأنك لم تزل المعوق. إذا لابد من العلم بالمعوقات أمام المرأة المسلمة وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل. أيها الأحبة، لابد من المعوقات، لابد أن توجد. ومن ظن أن طريق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفروشا بالورود والياسمين فإنما هو يعيش خارج الحياة. لابد منها ولها حكم. هذه المعوقات إذا وجدت فإنها تؤتي حكما عظيمة، متى ما شعر بها الآمر والناهي والداعي إلى الله عز وجل زاده إيمانا ويقينا. فمن الحكم في ذلك إرشاد الدعاء إلى أن هداية القلوب بيد الله عز وجل. ربما أنت تأمر وتنهى وتدعو إلى الله ولا يستجاب لك، هذا يدلك على أن الهداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن الحكم في ذلك التمحيص والاختبار، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا بالله وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أو يمكن؟ قال: لا يبتلى حتى يمكن. إذن المراتب ثلاث: أن يبتلى ثم يصبر ثم يمكن. ومن الحكم رفع درجات الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإنه كلما زاد الأذى ازداد الأجر على الله عز وجل. ومن الحكم أيضا أن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تظهر قوتها إلا بمدافعة المعوقات. أما أن تأمر ويستجاب لك كلما أمرت استجيب لك، فإن هذا لا يظهر قوة هذه الوظيفة. وأمر آخر أيضا هو تحريك الإيمان وتقويته بالنفوذ، فإن الإنسان كلما تعثر وكلما عرض له معوق لجأ إلى الله عز وجل وسأله وتضرع إليه، فلو لم يكن في ذلك إلا رجوعك إلى مولاك وتضرعك إليه لكان يكفي. قبل أن نذكر بعض المعوقات الخاصة بالمرأة لابد من الإشارة إلى أنه لابد من أن نعلم علم اليقين وأن نأخذ بعين الاعتبار اختلاف النساء عن الرجال في نوع العائق وصفته، فهي لا تكون في مستوى مسؤولية الرجل الذي تجب عليه الجمعة والجماعة والجهاد في سبيل الله عز وجل، مع أن الجميع لا يطلب منه فوق قدرته وطاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. من المعوقات التي تعرض للمرأة المسلمة الغزو الفكري، إنه حرب لا هوادة فيها موجهة ضد المرأة المسلمة، وقد تضعف المرأة أمام هذا الغزو لقلة العدد والعدد وقلة النصير والمعين والمشير، ولكنها ما أن تثبت حتى تنتصر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إن الغزو الفكري كلما أخذ في التوسع فعلى المرأة المسلمة أن تكون بقدر التحدي وأن تعلم أساليب هذا الغزو حتى تواجهها وحتى لا تقع في الفخ وهي لا تدري. لقد توسعت وسائل الغزو الفكري في عصرنا هذا أكثر من غيره، مستغلة وسائل الإعلام من صحف ومجلات وإذاعة وتلفزة وغير ذلك، تبرج وسفور وعري واختلاط ومشاركة للرجل في عمله والطالب في مدرسته، أصبح لهذا الغزو رجاله ومدارسه. نعم له رجاله ومدارسه، من أبناء جلدتنا حذرنا منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة رضي الله عنه كما في البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، فكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ قال: قوم يفتنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف فيهم وتنكر. قال: قلت: يا رسول الله، وهل من بعد هذا الخير من شر يسميه خير لأن الذي بعده شر منه؟ قال: قلت: يا رسول الله، وهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: قلت: يا رسول الله، وإن لم يكن للمسلمين يومئذ جماعة ولا إمام؟ قال: فاهرب بدينك ولو أن تعض على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إن هؤلاء من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم ألد أعدائنا. ما زال العالم الإسلامي يتجرع مرارة هذه الدعوات الخبيثة لتخريب المرأة، وما زلنا نرى كل يوم بل كل ساعة هبوط مستوى بعض النساء وخروجهن من الحجاب إلى السفور إلى العري في لباسهن وإلى الخضوع في أقوالهن، تاركات أمر الله عز وجل خلف الظهر. ما هذا والله إلا استجابة للهوى الذي يقوده الشيطان، فإن من لم يستجب لله فإنه يستجيب لهواه وشيطانه، كما قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هناك معوقات داخل المنزل. ترى كثير من النساء أن رب الأسرة أو أحد أفرادها من الذكور أو الإناث يمثل عائقا أمام قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، ويعود هذا العائق في البيت إلى أسباب منها: أولا عدم الاقتناع بمسؤولية المرأة الدعوية. ربما يوجد في البيت من لم يقتنع بأن المرأة تصلح داعية، ونحن قدمنا هذا السؤال: هل المرأة تصلح داعية آمرة ناهية؟ فإذا وجد في البيت من لم يقتنع فإننا علينا أن نبادر بوسيلة تربوية تسمى وسيلة الإقناع، لها أساليبها وصورها، ليس هذا مقام بسطها. وقد يكون السبب في ذلك عدم استقامة رب الأسرة، فيكون رب الأسرة منحرفا عن الصراط المستقيم، وطبعا هو لا يريد الآمر والناهي، وهذا يكون من جملة الناس الذين توجه لهم الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتألفه، لعل الله أن يفتح على قلبه وأن يصلحه. فإن لم يكن فلا بد من التعامل معه بالصبر والمصابرة. وقد يكون السبب سوء استخدام القوامة، فبعض الآباء مثلا يرى أن من القوامة أن يمنع بنته من الخروج لحلقات تحفيظ القرآن أو لسماع المحاضرات أو لإلقاء الكلمات أو أن تستخدم وسيلة من وسائل الدعوة، يرى هو جهلا منه أن هذا كله من القوامة وليس من القوامة في شيء، بل إنه على النقيض، يرى من القوامة منعها من وسائل الدعوة، ويرى أيضا من القوامة أن تخرج للأسواق، فسبحان الذي نكس فطرة هذا الرجل. قد يكون من الأسباب أيضا تحميل النفس ما لا يحتمل، فبعض الناس يكون طالب علم ويفهم شيئا من النصوص، فإذا طلبت منه بنته أو زوجته أن تشارك في وسائل الدعوة قال لها: إن الله عز وجل يقول: وقرن في بيوتكن. فهو ينظر لهذه الآية على أنها تمنع المرأة من الخروج من بيتها إطلاقا، ليس هذا صحيح. ألم يكن نساء الصحابة وهم أفقه وأتقى وأعلم وأخشى لله منا يخرجن إلى المسجد؟ ألم يكن يخرجن إلى الجهاد في سبيل الله كما مضى بعض النماذج؟ فهذا فقه أعوج ربما تعلل به بعض الناس، وهذا واقع. قد يكون السبب أيضا الشفقة على المرأة، فبعض أولياء المرأة يشفق على المرأة من كثرة ممارستها لوسائل الدعوة لأنها تتعب نفسها، وهذا يحصل من النساء لبعضهن، قد تكون الأم فيها شفقة على بنتها، تزيد هذه الشفقة إلى حد تمنع البنت من القيام بالدعوة إلى الله عز وجل، فتبقى البنت في هذه الحال متنازعة بين أن تترك الدعوة استجابة لأمر أمها أو أن تقوم بالأمر، فتخشى من البر فتبقى في منازعة، وليس في الأمر على حقيقته منازعة، بل فيه تقديم الأهم فالمهم. من المعوقات أيضا ما هو معوق ذاتي في نفس المرأة ذاتها، مثل الحياء والخجل، تستحي المرأة وتخجل أن تقوم بكلمة أمام النساء أو أن تأمر امرأة في السوق بالحجاب أو نحو ذلك، فيكون الخجل والحياء مانعا لها، وهذا في الحقيقة ليس من الحياء الممدوح. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير، لكن حين يمنع الحياء المرأة من أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل فإنه يكون في هذه الحالة حياء مذموما، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. من المعوقات أيضا عدم المتابعة، فالإنسان يفتقر ويفتر فهو يفتقر إلى من يتابعه ويثني عليه ويجريه ويحفزه، والحفظ وسيلة إدارية ناجحة. لذلك كان لابد من أن يكون العمل جماعيا، حتى إذا ما فترت واحدة من النساء لا تفتر البواقي، وأن يكون العمل مرتبا يقدم فيه الأهم فالأهم، وأن يكون العمل فيه شفافية، أي فيه متابعة للذات ونقد لها، بمعنى أن تقف المرأة بعد مضي فترة من قيامها بالأمر والنهي لا تقف الاستراحة، إنما تقف لنقد ذاتها، ماذا قدمت، ما مدى علاقتها بالله عز وجل، ما مدى تسبيحها وذكرها، ما مدى قيامها بالليل وصيامها في النهار. إنها إذا فعلت هذا تحصل على شيء يسميه العلماء الشفافية الروحية. آخر عناصر هذه الكلمة الميادين الفسيحة، إنها ميادين فسيحة لا يمكن أن أحيط بها ولا غيره، ولكن حسبي أن أشير إشارات، وأنتم لا يجوز لكم أن تقفوا عند حدود الحروف، بل يجب عليكم أن تنتقلوا إلى ظلال الكلمة. المرأة مع زوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. المرأة تغلب زوجها، المرأة تؤثر في زوجها، الرجل يكون أسيرا عند زوجته إذا ما أحسنت أن تحتويه وأن تستوعبه. للمرأة مع زوجها أحوال يصورها الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله رحمة واسعة، إذ يقول: المرأة تجمع صفات الذئب والثعلب والشاة. المرأة تجمع صفات الذئب والثعلب والشاة، فلها من الذئب افتراسها لزوجها المسكين، ولها من الثعلب مكرها بزوجها الظالم، ولها من الشاة وداعتها مع زوجها الحازم. الزوجة الذكية تحل لك المشاكل، والعاقلة تخفف عنك المتاعب، إلى آخر كلام. أيها الأحبة الكرام، المرأة ملكة في بيت زوجها، متى ما أحسنت التصرف فهي تأمر وتنهى، لا بالألفاظ إنما بالإشارات، إنما بالإشارات. الزوج لا يطيق من يقول له قم وافعل، إنما هو يستجيب للإشارات ويشكر الحركات، والمرأة تؤدي هذه الرسالة بإشارات وحركات. ولا أستطيع أن أفصل هنا، وإن كان الحديث هذا مهم، لكن عسى أن يكون له جلسة مستقلة. المرأة مع أبنائها تربية، تبني الثقة في أنفسهم. لماذا أطفالنا شبوا وخرجوا رجالا وهم ضعاف الثقة بأنفسهم، حتى أصبحنا نحن الآن لسنا بأقل حاجة إلى التربية من أبنائنا؟ لماذا لا نغرس المبادئ؟ لماذا لا نقول لهم هذا حلال وهذا حرام، لأن الله يقول كذا، ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ انتهينا من كلمة عيب، وهذا لا يرضاه الناس، وهذا شيء أمام الناس. لا، فقهم بقال الله وقال رسوله، وقال رسوله، حتى إذا ما وقعوا أو سول لهم الشيطان أن يقعوا تابوا وأخلعوا. إن على المرأة أن تحل المشاكل بين الأبناء حتى يسعد بيتها، فإذا ما أمرت ونهت قبل منها. المرأة مع جاراتها لها لقاءات ولها جلسات، لماذا لا تستغل ذلك؟ تمنع المحرمات من غيبة ونميمة، وتلقي بكلمة، وتنشر حسنة، ولها مثل أجر العامل بها. المرأة مع صديقاتها، والصديق يأخذ بلب صديقه ولا شك، والصديق له شأن عند صديقه، لماذا لا تستغل الصداقات بدل أن تكون كلمات إعجاب ربما وصلت إلى حد الكفر والشرك بالله عز وجل. المعلمة مع طالباتها، ما أعز وأكرم المعلمة عند التلميذة. التلميذة ترى أن المعلمة كل شيء في حياتها، لماذا المعلمة لا تستغل موقفها في التأثير على الطالبات، لتخرج لنا أجيالا من الطالبات يعرفن هذا الأمر؟ إنها تستطيع أن تقوم بتربية كاملة لهؤلاء الطالبات. في الطالبة عاطفة، وفي الطالبة وداعة وحب، وفي الطالبة فقر إلى معلومات عند المعلمة، لماذا لا تستغل كل هذه الجوانب وغيرها؟ إن المعلمة الناجحة ليست هي التي تحقن المعلومات للطالبات فقط، إن المعلومات الآن أصبحت تدرك عبر الحاسوب أحسن وأتقن من كثير من الناس، لكن التربية لا يؤلف فيها كتاب، ولا يقال فيها محاضرة ولا خطبة، إنما تؤلفها الحياة كلها. إن الإبن إن الصغير يولد ويربى ويموت وهو يتربى. المعلمة مع زميلاتها أبواب مشرعة مفتوحة، لماذا لا تستغل؟ لا سيما مثل المديرة مع باقي المعلمات، والمعلمات بعضهن مع بعض. اجتماع ساعات، لماذا لا تستغل هذه الساعات في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إن ترك الحبل على الغارب أوجد شيئا كبيرا وقطاعا كبيرا من المنكرات في صفوف المعلمات. نعم، يوجد في المعلمات من المنكرات الشيء الكثير، السبب في ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. المرأة في السوق، ليس مهمة المرأة في السوق أن تذهب لتشتري بعض البضائع، حتى وإن كانت محجبة، حتى وإن كانت متسترة مع ذي محرم، لا يعفيها ذلك من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأت منكرا فعليها أن تأمر وتنهى، وعليها أن تأمر وتنهى برفقة زوجها، حتى إذا ما أريد لها الأذى كان الزوج حصنا أصيلا لها بإذن الله عز وجل. المرأة في دور القرآن، المرأة في دور القرآن ينبغي هي أن تعلن لها لا أن يعلن للمرأة حتى تأتي، لأن هذه مرافع خصبة لا بد أن تحيا، لا بد أن يوجد إعلام لها. المرأة والمجلة الإسلامية، كم في الساحة من المجلات الإسلامية، وإن كانت لا تمثل إلا أقل نسبة أمام المجلات السافرة، لكن حسبنا أنها فئة قليلة تغلب فئة كثيرة بإذن الله. المجلة الإسلامية بحاجة إلى من يكتب بها، بحاجة إلى من يقرأها، بحاجة إلى من ينشرها. أين أنت يا أختي الحبيبة من مثل هذه الأعمال؟ المرأة والكتيب والمطوية تنشر وتكتب. نحن بحاجة إلى أن يوجد من بيننا أديبات وكاتبات وأصحاب وصاحبات أقلام يرددن الكيد الكافح والأحمر الذي يوجه لأخواتنا المسلمات. المرأة والإنترنت، وهي في بيتها تستطيع أن تقوم بأعظم الدعوة إلى الله عز وجل، أبواب مشرعة، نحن نوصدها على أنفسنا. إننا والله الذي لا إله غيره نستحي ونحن نعدد هذه الأبواب غيرها، نستحي من الله عز وجل. ما حجتنا وما حجة نسائنا حينما نقف أمام الله عز وجل ويقال لنا وعن علمه ماذا عمل به؟ وهذه الأبواب كلها مفتوحة على مصاريعها. المشكلة أيها الأحبة أننا من ضعفنا نجلس أحيانا أمام أبواب مغلقة ونتعلل بإغلاق الباب. لا، ادخلوا من أبواب متفرقة، اتركوا هذه الأبواب المغلقة، لستم مسؤولين عنها، المسؤولية عليكم أمام الأبواب المفتوحة والفجوات المتروكة. كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. المرأة والمسابقات الأسرية، لو أقامت المرأة مسابقات أسرية، وهذه أيضا تعطي نوعا من التألق إذا حفز المتسابق وأعطي جوائزا على ذلك. دور المرأة مع العلماء والدعاة، إن العلماء والدعاة ليسوا شمسا تحيط بكل شيء وتضيء على كل شيء، إنهم بشر من البشر، وإن هناك منكرات تكون في أوساط المجتمع النسائي لا علم ولا اطلاع للعلماء والدعاة عليها. إن على المرأة أن تتواصل مع العلماء والدعاة وطلبة العلم في إيصال أخبار المنكرات وتطوراتها. وبهذه المناسبة أضرب لكم نموذجا عمليا، وصلني من إحدى الأخوات في هذه الليلة تشير إلى منكر بدأ يتفشى في أوساط المجتمعات النسائية، نحن لا نعلم عنه لولا هذه الرسالة. أسوقها لكم بنصها، وإني آمل أن تكون هذه الرسالة هي الأولى وتتبعها رسائل، حتى يتمكن طلبة العلم والدعاة والعلماء من القيام بواجبهم. فهي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تقول: من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أريد أن تفتون عما يحصل الآن من منكرات داخل بعض الاستراحات، منكرات داخل بعض الاستراحات، حيث يجتمع عدد من النساء في استراحة ويصنعن تمثيلا بينهن. مثال ذلك حدث قريبا، هذا أمر واقع، حدث قريبا من بعض النساء هداهن الله، يوضع امرأتين، الأولى تمثل، أنا أقرأها بنصها، تمثل دور العروسة، والثانية تمثل دور العريس، بحيث تضع لها شارب وتلبس ملابس الرجل من ثوب وشماغ وعقال، ثم بعد ذلك تقوم واحدة وتصورها، ثم يحمضونها داخل الاستوديو بحيث يقوم الرجل بتحميض تلك الصور، ثم تقول: نرجو نشر هذه الرسالة وإفتائنا. مثل هذا المنشر بدأ يتفشى بين فتياتنا، في الاستراحات وفي مجتمع النساء. لولا التواصل ما علمنا به. إنني أدعو جميع النساء الأخوات الفاضلات أن يتواصلن مع طلبة العلم والمشايخ ويقدمن ما يرين. وهذا ليس هو نهاية الأمر والنهي، إنها حينما توصل هذا تتابع تطوراته ثم أيضا تسعى في إنكاره، لأن مثل هذه الحادثة التي عرضناها لا شك في تحريمها، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. فهي إذا تعرف حكم هذا فعليها أن تنكر هذا. سقط ذلك حتى يتم التواصل بين النساء وطلبة العلم فيما هو في محيطهن. المرأة أيها الأحبة يجب أن تكون قدوة أيضا في حجابها وعفافها، لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تتشبه بالكافرات ولا بالفاسقات، ولا تتشبه بالرجال، لا تخضع بالقول، تستثمر وقتها، باذلة لمالها، نبيلة في أخلاقها، إنها بذلك تكون في قطار الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث كما أسلف حديث مهم جدا وكبير، ولا نستطيع الإحاطة به، حسبي أني أشرت إشارات لكم غنمها وعلي غرمها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون دعاة إليه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تقول السائلة: نشاهد في كثير من الأسواق وخاصة النسائية منها وكذلك التجمعات النسائية الكثير من المنكرات خاصة في اللباس وما يتعلق به، فما هي الوسيلة المثلى لإزالة مثل هذه المنكرات مع أنني أنكر بقلبي إنكارا شديدا؟ وهل يكفي الإنكار بالقلب والحصول على الأجر؟
المنكرات في المحيط النسائي ذكرنا أنها كثيرة، وهذه السائلة تقول إنها تنكر في القلب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وذلك أضعف الإيمان. فلا يكفي الإنكار بالقلب، وحقيقة الإنكار بالقلب أن يبعث على الإنكار باللسان واليد، لأننا أيها الأحبة لا إرجاء عندنا، إنما إيماننا اعتقاد وقول وعمل. فالإنكار بالقلب يجب أن يدفع للإنكار باللسان. هذه المرأة التي تلبس لباسا محرما يجب أن تناصح، إما برسالة أو يقدم لها كثيبا أو مقوية أو شريطا، أو يعرف رقم هاتفها فيتصل بها. المهم أن تسلك معها مسلك الإنكار، أما السكوت فإنه لا يسع. وهنا أقول أيها الأخوات، إن موضوع اللباس موضوعه كبير، والموضة موضوعها كبير، وأقطارها وطرقها وأساليبها كثيرة. هذه الألبسة التي نراها لم تأتي في لحظة واحدة، إنما أتت بالتدريج، فكانت مثلا لباسا ضيقا، ثم أصبح واسعا شفافا، ثم أصبح قصيرا، ثم أصبح إلى البنطال، ثم إلى نصف البنطال، ثم هذه تتدرج. ونحن حينما نخرج من القوقعة ونبحث في واقعنا سنجد أن هناك كتالوجات كانت بين النساء نحن لا نعيرها أي اهتمام، نقول هذا كتالوج، لكن الكتالوج أصبح واقعا. فكان فقه الإنكار أن نمنع الكتالوج وأن نقف له في أوله. وقد ذكرت في بعض اللقاءات أن مثلا العباءة، الآن العباءة يراد منها الستر وتغطية الجسم، هذه العباءة بعد مرحلة لا بلغهم الله ذلك ستصبح أسلوب من أساليب الكشف عن العورات. في كتالوج الآن مطبوع ومتداول بين النساء، الكتالوج إلى عام كذا من السنة الميلادية، ستنتقل العباءة من مرحلة إلى مرحلة. يعني كان تأتي أسئلة مع حكم العباءة الفرنسية، ثم الآن في المرحلة هذه ما حكم العباءة العمانية، ثم سيأتي ما حكم عباءة كذا وكذا وكذا إلى أن تأتي العباءة المتبركة. ليس من فقه الإنكار أننا لا ننكر حتى يقع ويتفشى. ولذلك ممكن واحد يسأل سؤال: ما الفرق بين إنكار المنكر وتغيير المنكر؟ ما الفرق بين إنكار المنكر وتغيير المنكر؟ إنكار المنكر قبل أن يقع وبعد أن يقع، أما تغيير المنكر فهو يكون بعد أن يقع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من رأى يعني واقع، فليغيره بيده. فلا بد أن نستوعب الأمر أصلا، إنكار المنكر قبل أن يقع. فأنا أدعو أخواتي أن يتابعنا موضوع اللباس مثلا، موضوع اللباس يابد أن يتابع، وإن كان الآن قد يكون انفرط ليس في بداياته، الآن نحن نعيش نهاياته، لكن لا نيأس من رب الله عز وجل، والنصر قادم بإذن الله عز وجل متى ما قمنا بهذه الرسالة.
جزاكم الله خيرا. هنا سؤال يقول: هناك ظاهرة انتشرت بين النساء وهي كفارة الأيتام، أتمنى الإشادة بهذا الشيء وتشجيعه بين الرجال.
هذا عمل طيب وهو كفالة اليتيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فكافل اليتيم يا أيها الأحبة من الرجال ومن النساء على أجر عظيم، هو مقرون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو رحمة به، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولذلك فإني أدعو الجميع إلى تبني هذا المشروع وغيره، لكني أشير إلى نقطة قد تكون تتفشى عند النساء أكثر. بعض الأخوات الطيبات حينما يقال ويتحدث أو ينشر في المجلات عن كفالة اليتيم، تختزل جميع الأعمال الإسلامية في كفالة اليتيم، فتصبح لا ترى إلا كافلة يتيم، بينما الأعمال الباقية من يقوم بها؟ أرجو أن نفقه مثل هذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كيف يمكن الرد على بعض الأخوات هداهن الله عندما ننكر عليهن المنكر؟ هذه أخت سائلة تقول: عندما ننكر عليهن المنكر وترد علينا في مثل لا شأن لك في ذلك، فأنا المحاسبة في ذلك، فكيف يمكن الرد عليها؟ أو هل لنا أن نتركها وشأنها؟
نبدأ بالإجابة على آخر السؤال. أولا، لا يجوز أن تتركيها وشأنها، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد من الإنكار. أولا يا أيتها المباركة، لماذا ما سألت نفسك لماذا لم تستجب هذه؟ نحن قلنا كل مشكلة لها حل، وهذا نعتقد اعتقادا. ألم تسأل نفسك لماذا لم تستجب؟ ربما كانت وسيلة الإنكار غير صحيحة، غير مجدية، الوقت غير مناسب، الظرف غير مناسب. حاولي مرة ومرة ومرة، لا تترك الإنكار، إنما جدد فيه وكرر الأساليب، ثم قدم البدائل. الابتسامة الصادقة تكسب القلوب، الهدية تجعل الإنسان يدين لك. نحن في الحقيقة نغفل فن تعامل الناس الذي هو أس الأسس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا في نظري أن تعيدي مرة ومرة ومرة بأساليب مختلفة، فإن لم تحسني أبدا، لأن الناس طبائع قد لا تحسن هذه بأسلوب الأمر المعروف، فإن الحالة هذه الأمر والحالة هذه أن تقيمي مقامك من هو أحسن منك لإنكار هذا المنكر، وإنك واجدة في الأخوات من ذلك خيرا كثيرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يجوز للمرأة أن تأمر بالمعروف رجلا أجنبيا عنها رأته على منكر، سواء كان ذلك بالسلام أو بالإشارة؟ وأخت أخرى نفس السؤال تقول: هل يجوز أن تنكر المرأة على الرجل سواء كان في الشارع أو في السوق أو في الهاتف؟
إذا كان الإنكار على الرجل لا يتضمن اختلاطا به أو خضوعا بالقول، المهم إذا كان ما يتضمن محذور شرعي فتنكر عليه، فإذا كان ثمة محذور شرعي فهذا فيه تعارض حسنة مع سيئة، وفي مثل هذه الحالة لا تنكر عليه، لأن جانب الخطر هنا والحظر يغلب. نعم.
جزاكم الله خيرا. ألا ترى يا شيخ أن من أهم المعوقات التي تقف في طريق المرأة في أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر هو بعد زواجها عندما تزوج من رجل عادي؟ ولا يأخذ بيدها ويعينها على ذلك، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل هذه المشكلة حتى عند كثير من الشباب عندما يختارون غير الملتزمات، وهكذا يصاب الكثير بالفتور وتضيع هذه الشعيرة. أرجو يا شيخ توجيه كلمة حول أهمية الاختيار لأنها مهمة كما أرى، وبارك الله فيك.
الذي تراه تراه أيضا وقد تقدم الحديث عنه.
سؤال يقول فضيلة الشيخ: أرجو من فضيلتكم الإجابة عن حكم قص الشعر من فوق الكتفين، علما بأن أكثر من يفعل ذلك من القدوات وهن المعلمات، وما نصيحتكم لهن وجزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين: المنع والإجازة. ومن علمائنا المعاصرين من بحث هذه المسألة وكتب فيها بحثا طالعته، نهايته أنه يجوز ما لم يكن يصل إلى حد التشبه بالرجال. وإذا كانت المرأة أيضا تقصد بذلك التزين والتجمل لزوجها فهي تكسب بذلك أيضا أجرا. وينبغي بمثل هذه الأمور أن نأخذ حكم الشرع مع بدليله، وأن لا تأخذنا العاطفة ولا عادة المجتمع. وأنا إنما قرأت هذا البحث ولم أبحثها بنفسي، فأحكي لكم ما توصل إليه هذا العالم.